بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي، وذلك اليوم السبت الموافق 12 من شهر صفر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة الفجر.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال: ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفي مطلق التأويل، كما تقدم من أن لفظ التأويل مراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها فذاك لا يعلمه إلا هو، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل، وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله: وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعار، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى.
قبل هذا في عبارات لم تشرح: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
وعلى آله وصحبه وبعد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة. عند هذه العبارة قلنا لابد من التفصيل في هذه الألفاظ التي أشار إليها الشيخ، وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة. ما هي الألفاظ المتواطئة وما هي الألفاظ المشتركة، وهل هناك ألفاظ أخرى؟ هذا مما ينبغي أن يعرفه طالب علم. الألفاظ، النسب بين الألفاظ كالآتي: أولا الترادف. الألفاظ المترادفة أو ما اختلف لفظه واتحد معناه، إذا قيل هذا اللفظ مترادف مع اللفظ الفلاني معناه ما اختلف لفظه واتحد معناه، كالليث والأسد والغضنفر والسيف والصارم. هذه الألفاظ وإن اختلفت الألفاظ المعاني واحدة، هذا يقال له مترادف. وهناك الاشتراك، اللفظ المشترك ما اتحد لفظه واختلف معناه، كالعين والقرب. العين تطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية وعلى الذهب، والقرب يطلق على الحيض وعلى الطهر. هذا يقال من الألفاظ المشتركة، أي تشترك في المعاني، يتحد اللفظ ويختلف المعنى، والاشتراك من حيث اللفظ لا من حيث المعنى. وهناك ألفاظ متباينة ما اختلف لفظه ومعناه، كالسماء والأرض والجبل والنهر والبقر والجمل، هذه الألفاظ متباينة لفظا ومعنى. وهناك ألفاظ متواطئة، هذا هو محل الشاهد، ما اتفق لفظه ومعناه، ينقسم إلى قسمين: المتواطئ، هذا اللفظ يسمى متواطئا ولكنه لا بد أن يقسم، قد يكون متواطئا مطلقا إن كان المعنى متساويا، يقال له المتواطئ المطلق، مثل لفظ الرجل يطلق على زيد وعلى عمه، والمعاني متساوية، معنى الرجولة في زيد وفي عمه متساوي. وإن حصل التفاضل في بعض الصفات كالكرم والشجاعة هذا أمر زائد على معنى الرجولة، لكن معنى الرجولة فيهما متحد ومتساوي. وإن كان المعنى متفاوتا ومتفاضلا يقال له الألفاظ المشككة، كالنور، لفظ النور للشمس والسراج، لفظ النور يطلق على الشمس ويطلق على ذلك السراج الضعيف، وبينهما من التفاوت والتفاضل ما لا يخفى، هذا يقال له من الألفاظ المشككة. فلذلك اشتراك لفظ العلم أو العالم مثلا على علم الله تعالى وعلم المخلوق يعتبره بعضهم من هذا الباب، من الألفاظ المشككة للتفاوت والتفاضل بين علم الخالق وعلم المخلوق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يكون في الألفاظ الاشتراك أو الاشتباه، يكون في الألفاظ المتواطئة سواء كان التواطؤ متساو أو بالتفاوت، كما يكون في الألفاظ المشتركة كما شرحنا التي ليست بمتواطئة. وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فيها، هذا الضمير هو الذي يميز أي الحديث عن الماء الذي في الجنة فيها أنهار من ماء، فيها أنهار من ماء، وإلا لفظ الماء يشترك فيه لفظ ماء الجنة وماء الدنيا. فهنا قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، ما هي الحقيقة الخاصة التي امتاز بها ذلك الماء من هذا الماء، وهو مع ما عده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما جاء ذلك في الحديث القدسي. ذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. إذن الشيء الذي نجهل، لا نجهل معنى الماء ولا معنى الخمر ولا معنى العسل، لكن حقيقة ذلك العسل وحقيقة تلك الخمر وذلك الماء، هي حقيقة ذلك الماء هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها والتي هي حقيقته لا يعلمها إلا الله. معنى هذا أننا نفهم معاني الأسماء ومعاني الصفات، كما نعلم معنى ماء وعسل وخمر، ونجهل حقيقة أسماء الله تعالى وكيفيتها، وحقيقة صفات الرب سبحانه وتعالى وكيفيتها، كما نجهل حقيقة الماء وحقيقة العسل واللبن والخمر والحرير في الجنة. وإذا كنا نجهل ولا نتردد في جهلنا لحقيقة موجودات الجنة، ولا ينبغي أن نتردد في جهلنا وعجزنا عن إدراك حقائق الصفات وحقائق الأسماء وحقيقة الذات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره من أئمة أهل السنة الذين تكلموا في هذا الباب وردوا على أهل الباطل ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه تأويل ما اشتبه عليهم من القرآن على غير تأويله. إذن الشيء الذي أنكروا تأويل ما اشتبه عليهم من القرآن على غير تأويله وهو التحريف، التأويل المذموم الذي ذمه الأئمة وأنكروا على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، هو تأويلهم القرآن على غير تأويله، أي صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل مدعى، وذلك الدليل هو شيء واحد عند الجميع، عند الذين ينفون جميع الصفات والذين ينفون بعضها، أو عند الذين ينفون ويؤولون الأسماء والصفات مطلقة، الذين لا يثبتون لله سبحانه وتعالى إلا الوجود المطلق الذهني وهم الجهمية، أو الذين يفرقون بين الأسماء والصفات ويدعون إثبات أسماء مجردة لا معنى لها كالأعلام هم المعتزلة، أو الذين يفرقون بين صفات الله تعالى ويتلاعبون بكلام الله حيث يدعون إثبات بعض الصفات على ظاهرها الظاهر الذي يليق بالله تعالى، ثم يدعون وجوب تأويل الباقي باقي الصفات وهم الأشاعرة والماتريدية، قسموا من عند أنفسهم نصوص الصفات إلى قسمين: اسم يجب إمراره وإجراؤه على ظاهره كما يليق بالله تعالى، من ذلكم الصفات السبع التي تدعي الأشاعرة أو تسمي صفات المعاني. هذه الصفات كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة والكلام مع ما في الكلام من الكلام الطويل والتفصيل كما تعلمون، يدعون يجب إجراء هذه الصفات أو نصوص هذه الصفات على ظاهرها ولا يجوز تأويلها. وإذا قيل لهم أي ظاهر هذا قالوا الظاهر الذي يليق بالله. وإذا جاء ذكر الوجه واليدين وذكر الاستواء والمجيء والنزول قالوا يجب تأويلها وجوبا. ما الفرق بينهما؟ لماذا فرقتم بين ما جمع الله؟ ما الذي أذن لكم في هذا التفريق؟ قالوا الاستحالة العقلية، كما قالت الجهمية من قبل الاستحالة العقلية هي التي أوجبت نفي الأسماء والصفات معا، وقالت المعتزلة الاستحالة العقلية هي التي أوجبت نفي الصفات دون الأسماء، زعمت الأشعرية إن الاستحالة العقلية هي التي أوجبت هذا التفريق. يستحيل عقلا إثبات الوجه واليدين مثلا لله، ويجب عقلا إثبات القدرة والإرادة والسمع والبصر إلى آخر الصفات. إذن العمدة الدليل العقلي، وأعرضوا جميعا عن النصوص، بهذا اختلفوا وتضاربوا، ورد أهل السنة على الجميع على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ودعوا الأشاعرة إلى يومنا هذا إنهم من أهل السنة والجماعة تناقض. أهل السنة والجماعة لا يتناقضون ولا يجرؤون على كتاب الله تعالى بهذا التلاعب، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، رد عليهم ردا وناقشهم مناقشة عقلية وسمعية. من راجع الكتاب يدرك أن سلفنا يجيدون المناقشة العقلية كما يجيدون المناقشة بالأدلة النقلية، ودعوا المتأخرين بأن السلف لا يستعملون الأدلة العقلية يسردون النصوص سردا، هذا اتهام باطل. وإنما ذمهم الإمام، وفي بعض العبارات أو في بعض النسخ وإنما ذموهم الأئمة لكونهم تأولوا القرآن على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم. هذا يعتبر المتشابه النسبي، متشابه بالنسبة لمن يفهم واشتبه عليه الأمر، ومحكم بالنسبة لغيرهم. وذموهم أو ذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويل ولم ينف مطلق التأويل، ولم ينف الإمام أحمد أو لم ينفوا الأئمة مطلق التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى. هذا الذي يجب أن يفهمه طلاب العلم ويحفظوه معاني التأويل. من عرف إطلاق التأويل ومعاني التأويل لا يجتمع عليه الأمر. التأويل المذموم الذي ذمه الأئمة وأنكروا على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة هو التأويل الذي يعرفه الأصوليون اليوم صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، أي التحريف، بأن يقولوا الرحمن على العرش استوى معناه استولى، الاستواء بمعنى الاستيلاء وبمعنى السلطان وبمعنى الملك ومعنى الهيمنة بمعنى الواحد. هذه الألفاظ كلها تؤدي معنى واحد، نفي استواء الله تعالى بذاته على عرشه. لماذا؟ لأن العقل يحيل ذلك، والقرآن أثبت. قالوا لا، ما أثبته القرآن لابد من عرضه على العقل. لذلك قال قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه، عندهم النص يتهم بأنه قد يوهم التشبيه، قد ينزل الله في الكتاب في زعمهم نصا يوهم تشبيه الله تعالى بخلقه، أي نصا يدل على ما لا يليق بالله. ومن الذين يصححون هذه النصوص؟ علماء الكلام. ومتى نشأ الكلام في الإسلام؟ في عهد العباسيين. الصحابة والذين عاشوا في عهد الأمويين لا يعلمون لهذا معنى، ولم يذكر لديهم شيء، بمعنى إن المسلمين من العهد الأول إلى عهد العباسيين بل إلى عهد الخليفة السابع المأمون إلى هذا العهد ما كانوا يفهمون هذه المعاني التي صححت بها الأشاعرة ومن معهم معاني هذه النصوص، لأن استوى في زعمهم لو أثبت على ظاهره الاستواء لا يخلو من أحد الاحتمالات الثلاث، المستوي على الشيء إما يكون مثل ذلك الشيء أو يكون أكبر منه أو أصغر منه، هذه الاحتمالات كلها باطلة، وما يؤدي إلى الباطل فهو باطل. إذا إبقاء الرحمن على العرش استوى على ظاهره باطل عندهم. وهل هذا يفسر بأنهم يؤمنون بهذا القرآن؟ لا، نصوص الصفات لا يؤمنون بها الإيمان المطلوب، بل بعد تأويلها إلى المعاني التي يريدونها بعد ذلك يثبتون، لا لأن النصوص أثبتت ما أثبتوا، بل لأن الدليل العقلي أثبت. أي عندما تثبت الأشاعرة العلم مثلا لم يثبتوا العلم بالكتاب والسنة وكذلك بقية صفات المعاني، ولكن أثبتوها لأن الدليل العقلي يثبت ذلك، ثم نفوا وأول الصفات الأخرى لأن الدليل العقلي يستحيل أو يحيل ذلك. هكذا تصرفوا في هذه النصوص. لذلك يقول الشيخ إنما أنكروا وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، أي بهذا التحريف الذي أشرنا إليه ومثلنا بالاستواء، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم. نصوص الصفات الرحمن على العرش استوى وجاء ربك آمنتم من في السماء إلى غير ذلك، هذه النصوص ليست من المتشابه عند أهل السنة والجماعة من حيث المعنى، الاشتباه هنا من حيث الحقيقة والكن، وإلا من حيث المعنى محكم، لأن الفعل استوى والفعل جاء ويصعد وينزل هذه المعاني معلومة من وضع الكلمة ولا تحتاج إلى تفسير. لذلك من يسأل ما معنى استوى وما معنى جاء وما معنى ينزل كيف تفسر له؟ تقول النزول ضد الصعود، فقد تفسر المعنى بضده بذكر ضده، وإلا لا تستطيع أن تفسر هذه المعنى. هذا مثل الذي يسأل ما هو الماء، الماء هو الماء، والنزول هو النزول، والمجيء هو المجيء، لا ليس هناك تفسير آخر. ولكن إنما لو سئلت ما حقيقة استوى أو كيف استوى، كيف يجيء، كيف ينزل، كيف علمه، هذا السؤال الذي ورد على الإمام مالك فأجاب، فيجب أن نجيب بما أجاب به الإمام مالك اليوم وبعد اليوم. الاستواء معلوم، والنزول معلوم، والمجيء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عن كيفية هذه الصفات بدعة، فينبغي أن ينكر على من يأتي بهذه البدعة. ولم ينفي مطلق التأويل، النفي لمطلق التأويل يوقعك في التناقض. ومن قال لا يعرف لهذه الصفات تأويل، من يقول مثلا اليد لا تأويل لها، الوجه لا تأويل له، واستوى لا تأويل له، أي لا معنى له، إن كان يريد لا تأويل له لا معنى له تناقض. بعد أن ادعيت إنه لا معنى له، قولك يبقى على ظاهره أي ظاهر، وأنت نفيت المعنى، هذا تناقض. والاستدلال على هذا الخطأ بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله تناقض آخر. نفيت المعنى، وما هو هذا التأويل المنفي عندك بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله؟ إذن أثبت المعنى ثم أثبت أن هناك تأويلا آخر غير المعنى لا يعلمه إلا الله. أثبت بأنك تعلم معنى استوى، وتعلم معنى جاء، ومعنى نزل إلى غير ذلك، ثم تنفي جهلك حقيقة الاستواء وحقيقة المجيء وحقيقة النزول، وأن هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وعلى هذا كما تقدم التأويل يأتي بمعنى التفسير، التفسير المبين لمراد الله تعالى، وهو الذي يعلمه الراسخون، وهو المراد عند المفسرين إذا قالوا تأويل الآية الفلانية كذا وكذا. وتأويل بمعنى الحقيقة، هذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. التأويل بمعنى التفسير وبمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. أما التأويل الثالث وهو المذموم بمعنى التهريب، كلما ذكر التأويل في معرض الذم المراد به هذا، ولا يجوز للإنسان أن يقول في بعض النصوص لا تأويل لها أو لا معنى لها. ويراد التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فلذلك لا يعاب التفسير بل يحمد إذا كان بمعنى التفسير، لا يعاب التأويل إذا كان بمعنى التفسير. ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذاك لا يعلمه إلا هو كما مثلنا. يقول الشيخ رحمه الله وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، بسطه في غير موضع في هذا الكتاب وفي غير هذا الكتاب، وكتب شيخ الإسلام أكثرها في الرد على الأشاعرة في هذا المعنى، كهذه الرسالة والواسطية والحموية ودرء التعارض وغير ذلك. قال الشيخ رحمه الله: ومن لم يعرف هذا التفسير اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل ويطلقون هذا الإطلاق، هذا خطأ. من قال إن التأويل باطل فأطلق فقد أخطأ. إذا أراد أن يحكم على التأويل بأنه باطل يجب أن يبين مراده بهذا التأويل الباطل. التأويل الباطل هو الذي بمعنى التحريف كما تقدم، وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره. إذا كان التأويل باطل فأطلقته ثم قلت يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ما معنى هذا؟ هذا تناقض. أي ظاهر تعني؟ الظاهر الذي يليق بالله تعالى، هذا صح ولكن التعبير خطأ. وإن كنت تريد بالظاهر ويجب إجراء اللفظ على ظاهره، هذا يقوله من يثبت التأويل بمعنى التفسير وبمعنى الحقيقة، يقول يجب إجراء اللفظ على ظاهره، أي الظاهر الذي يليق بالله تعالى. الظاهر اللفظ بظاهره لا يدل إلا على المعاني التي تليق بالله تعالى. ومن زعم أن في القرآن توجد ألفاظ تدل على ظاهر لا يليق بالله تعالى حتى يؤول ويصحح، وهذا باطل كما تقدم في البيت الذي استشهدنا به للأشاعرة: وكل نفس أوهمت تشبيها، أوله أو فوض ورم تنزيها. التفويض المذموم هو تفويض المعنى مع الحقيقة، وهو التفويض المطلق. من يقول إن معنى الرحمن على العرش استوى يفوض إلى الله فأطلق هكذا فقد أخطأ. المعاني لا تفوض، معلومة، لأننا أمرنا بتدبر القرآن كله، ولكن المفوض الحقيقة والكن. ومن لم يعرف هذا التفسير اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل مطلقا، وهذا خطأ بين. إنما يستدل على هذه الآية على التأويل، على نفي التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وهو الحقيقة، حقيقة الذات وحقيقة الأسماء وحقيقة الصفات. وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. الآية تثبت التأويل، إلا أنها تنفي أن ذلك التأويل لا يعلمه إلا الله. أي هناك حقيقة لا يعلمه إلا الله، حقيقة لا يعلمها إلا الله، ولكن التفسير كما تقدم معلوم لدى أهل العلم، ولم يبقى إلا التأويل المذموم الذي هو التحريف. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه. فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله قد يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء. وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، بإمكان أن يكون له معنى صحيح، فذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: ومن لم يعرف هذا التفصيل الذي تقدم والتأويل الذي بمعنى التفسير المبين لمراد الله تعالى، من لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل فيطلقون القول بأن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، وهذان قولان متناقضان، القول بأن التأويل باطل ثم القول وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره قولان متناقضان. إذا كان يجب إجراء اللفظ على ظاهره والتأويل باطل، أي ظاهر هذا؟ وهذا يقوله بعض من يفرق بين الصفات، ويرون إن تأويل النصوص التي تدل على صفات العقلية إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، الظاهر الذي يليق بالله تعالى، وفي الوقت نفسه يرون وجوب التأويل بالنسبة للصفات الخبرية، أي قسم النصوص إلى قسمين: اسم يجب إجراؤه على ظاهره الظاهر الذي يليق بالله تعالى ما يدل على القدرة والإرادة والسمع والبصر من الصفات التي سموها صفات المعاني يجب إجراء اللفظ على ظاهره وتأويل هذه النصوص باطل، وفي الوقت نفسه يقولون الصفات الخبرية يجب تأويل النصوص فيها ولا يجوز إجراؤها على ظاهره. فرقوا بين ما جمع الله، ولا داعي لهذا التفريق ولا دليل، ويحتجون على قولهم إن التأويل باطل بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ويحسبون أن المراد بالتأويل هنا هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، لا يعلمون من التأويل إلا هذا المعنى، ويحسبون أن قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، هو ينفي هذا المعنى. والمراد بالآية ما يعلم تأويله إلا الله هو التأويل الذي بمعنى الحقيقة، والتفسير يعلمه أهل الراسخون في العلم، والحقيقة التي يعود إليها الكلام كحقائق الصفات والأسماء وحقيقة الذات وحقائق موجودات الجنة هذا الذي لا يعلم تأويله إلا الله. والآية في واد والاستدلال غير صحيح، لأن التأويل الذي هم يريدون التحريف، والاستدلال بالآية في غير محلها، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. التأويل الذي هم يريدون، الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، والآية لا تعني هذا المعنى أبدا، وإنما تثبت الآية أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهو الحقيقة كما تقدم. وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا، لأنهم لا يعلمون من التأويل إلا معنى واحدا من المعاني الثلاثة، وهم يسلطون هذه الآية على التأويل الذي يفهمونه. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى شارحا لهذا التناقض: ووجه الغلط، ووجهة الغلط نسختان. ووجه الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو. حقيقة الغضب، حقيقة الرضا، وحقيقة الوجه، حقيقة النزول، حقيقة المجيء، أي حقائق جميع الصفات ذاتية أو فعلية، خبرية أو عقلية. هذه الحقيقة هي التي لا يعلمها إلا الله. وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، بصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الذي يظهر من وضع الكلمة إلى التأويل المرجوح، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. ولا يوجد دليل لا للذين ينفون جميع الأسماء والصفات جميعا، ولا يثبتون إلا الواجب الوجود بالإلزام، ولا للذين ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، ولا للذين يفرقون بين الصفات. لا يوجد لهم دليل يوجب هذا التأويل أبدا، إلا دليل واحد مدعى، وهو دليل باطل، ألا وهو الاستحالة العقلية. الذين ينفون جميع الأسماء والصفات دليلهم الاستحالة العقلية، إثبات الأسماء والصفات يؤدي إلى التشبيه والتمثيل، وذلك مستحيل عقلا، وما يؤدي إلى المستحيل فهو مستحيل، فإثبات الأسماء والصفات جميعا مستحيل. لا يبقى لله سبحانه وتعالى في نظرهم إلا الوجود المطلق الكلي الذي في الذهن. والذين ينفون الأسماء والصفات جميعا، تعرفون ألقابهم، كذلك يحتجون بهذا الدليل نفسه الاستحالة العقلية. والذين يفرقون بين الصفات أيضا يفرقون، يستدلون بالدليل نفسه الاستحالة العقلية. والاستحالة العقلية لا تنضبط، تختلف باختلاف الفرق. إذن كل هذا باطل وتخبط وتناقض. والقاعدة التي لا تخطي أن كل من خالف الكتاب والسنة لا بد أن يتناقض، أمر لازم لهم، لا بد من التناقض. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. أثبتت الفرقة الأولى الجهمية الواجب الوجود أو الوجود الواجب بالعقل، ونفوا جميع الصفات بالعقل. يلزمهم فيما أثبتوا وهو وجود الواجب المحذور الذي فروا منه عند نفي جميع الأسماء والصفات، وهو التشبيه والتمثيل. ويلزم كذلك المعتزلة فيما أثبتوه من الأسماء نظير ما فروا منه في نفيهم للصفات، ويلزم الأشاعرة في الصفات الخبرية، ويلزم الأشاعرة في الصفات العقلية التي أثبتوها يلزمهم نظير ما نفوه في الصفات الخبرية، إذ لا فرق بين ما أثبتوه وبين ما نفوه، الكل مثبت بدليل واحد وهو الدليل العقلي وهو الدليل النقلي عفوا، أي صفات كلها خبرية سمعية، والدليل العقلي الصريح السليم لا يخالف الدليل النقلي. إذن يلزمهم فيما أثبتوه ما فروا منه فيما نفوا. مرة أخرى، ويدعون أن في ظاهره في ظاهر ما نفوا من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه، وإن لم يدركوا ذلك أو لم يقتنعوا بذلك عقلا يلزمهم فيما أثبتوه من المحذور نظير الذي يلزمهم فيما نفوه من المحذور نظير المحذور الذي اللازم فيما أثبتوه من الصفات بالعجل على حسب ما فصلنا من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، نمثل بصفة واحدة ليظهر، ويصرفونه يصرفون الغضب مثلا والرضا والمحبة إلى معان إلى الإرادة هي نظير المعاني ثابت مثله، الإرادة والقدرة والسمع من الصفات التي يؤمنون بها مثله إذ لا فارق بينهما، هذه صفات ثابتة بالكتاب والسنة، وتلك صفات ثابتة بالكتاب والسنة، ولا مبرر للتفريق بينهما. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، أرجو أن يكون هذا الكلام مفهوما، وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويقولون التأويل باطل ثم يحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، لا الذي نزل به من عند الله جبرائيل ولا الذي نزل عليه القرآن محمد رسول الله ولا أصحابه ومن بعدهم من باب أولى، يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أي نصوص الصفات لازم كلامهم لا يفهمه أحد، وأحد نكرة لا يفهمه أحد، أي لا ملك ولا نبي ولا من بعده، أو بما لا معنى له أصلا، ليس الفهم فقط بل خوطبنا بما لا معنى له أصلا، أن نصوص الصفات لا معنى لها، جاء ونزل واستوى، هذه الصفات أو هذه النصوص لا معنى لها أصلا، أو بما لا يفهم منه شيء، هذه النصوص تتلى لكن لا يفهم منه أي شيء، لا حق ولا باطل ولا دلالة لها، وهذا مع أنه باطل كما يظهر جليا لكل عاقل فهو متناقض، وجه ذلك لأننا إذا لم نفهم منه شيئا، إذا لم نفهم من نصوص الصفات شيئا، الرحمن على العرش استوى وجاء ربك والملك صفا صفا ينزل ربنا، النصوص تشمل الكتاب والسنة، لأننا إذا لم نفهم منه شيئا من نصوص الصفات، إذا لم نفهم شيئا لم يجد أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، ذكر التأويل كلام لازم، لأن النصوص إما لا معنى لها أو لا يفهم منها شيء
أو لا يفهمها أحد، إذن كيف يقال بعد ذلك له تأويل يخالف الظاهر أو له تأويل يوافق الظاهر؟ كلام لا معنى له. بإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، المعلوم لنا الموافقة لما يليق بالله سبحانه وتعالى. فإنه على كلامهم هذا لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، لأن النصوص حكمنا عليها أو حكموا عليها لا معنى لها أو لا يفهم منها شيء أو لا تدل على شيء، فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها إذ لا معنى لها ولا دلالة لها على هذا التقدير. فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، المعاني التي لم ندركها ولم نعرفها لا نسميها على الظاهر أو على خلاف الظاهر، لأننا لا نعرفها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلولة، إذا لم نفهم معنى جاء، إذا لم نفهم لفظ، لأننا إذا لم نفهم اللفظ وهو جاء مثلا وجاء ربك أو استوى ومدلوله المراد، المراد لله تعالى، فلئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ إلا بتأويل وتكلف أولى. إذا كان المعنى الظاهر من اللفظ غير مفهوم لنا ولا نعرف، ولئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ بل يسار إليه بالتكلف وبالتحريف أولى، لأن إشعار اللفظ الفعل جاء أو استوى مثلا بما يراد منه وهو المعنى الذي وضع من أجله أقوى من إشعاره بما لا يراد منه وهو التأويل بمجيء الأمر أو بمجيء الملك أو أن الاستواء بمعنى السلطان والملك. فإن كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني أصلا ولا يفهم منه معنى أصلا، لم يكن مشعرا بما أريد به وهو المجيء والاستواء، فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به وهو مجيء الأمر أو مجيء الملك أو استواء بمعنى الملك أو لا، هكذا يتناقضون. وهذا التناقض الذي يحكي الشيخ من القوم أكثر من يقع فيه الأشاعرة، كما تدل على ذلك كتبهم الموجودة بين أيدينا. فكتاب يدرسه شبابنا في كثير من المعاهد الدينية والكليات، كليات الدعوة، جوهرة التوحيد. يقول صاحب جوهرة التوحيد متناقضا: وتابع السنة ممن سلف أثبت أن اتباع السلف هو السنة، وجانب البدعة ممن خلف أثبت أن البدعة عند الخلق، وكن كما كان خيار الخلق حليف علم تابعا للحق، أثبت أن الحق ينحصر في اتباع السلف، وينصح أن يكون كل إنسان كالسلف، لكن ما اعتقاده في السلف؟ اعتقاده في السلف أنهم قوم يتلون النصوص ولا يفهمون معانيها، هذا ذم بما يشبه المدح. ويقول: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لو عرفتم مراده اتباع من سلف عدم التعرض لمعاني النصوص وتفويضها وإمرارها كما جاءت مع دعوى عدم معرفة معانيها، ولا هذا مدح للسلف أو ذم لهم، هذا ذم بما يشبه المدح. ثم يقول متناقضا: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذه طريقة الخلف. الخلف السلف لا يعينون المعاني، يسردون النصوص ويتركونها ولا يفهمون، إن كان هذا مدحا. والخلف يقفون أحد موقفين: إما يؤولون وهو الأولى، لذلك قدم في البيت وكل نص أوهم التشبيه أوله، هذا هو، هذه هي الطريقة المثلى، أي من طريق من طرق أو من طريق أي الخلف. أو فوض، فوض ورم تنزيها، أو على الأصح التأويل وتعيين المعنى وتعيين مراد الله بالدعوة بأن الله أراد بها كذا، هذه طريقة الخلف. وأما التفويض المطلق الذي لا معنى ولا حقيقة، طريقة السلف في زعمه، ولم يفهم طريقة السلف. لذلك يقول شيخ الإسلام في الفتوى الحموية: سبب ضلالهم تصويبهم خطأ الخلف وجهلهم لمنهج السلف. منهج السلف لم يفهم أو لم يعرف عند هؤلاء، ليس من منهج السلف التفويض المطلق. منهج السلف فهم المعاني، يفهمون معنى استوى وجاء ونزل وغضب ويحب ويرضى، يفهمون المعاني لهذه النصوص كلها، يفوضون شيئا واحدا الحقيقة والكن، كيفية استواء الرب سبحانه وكيفية نزوله وكيفية مجيئه وكيفية رضا ومحبته وكيفية السمع والبصر، جميع الصفات. إذن الشيء الذي يفوض السلف أمر واحد، وهو الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله، والمعاني معروفة من وضع الكلمة. هكذا يتخبطون ويتناقضون، ولا يزال شبابنا في كثير من الجامعات يدرسون هذا التخبط وهذا التناقض، ويسمون عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي بعيدة جدا كل البعد من عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن من حيث إثباتهم أو من حيث إثباتهم لبعض الصفات، فالصفات السبع والصفات المعاني السبع والمعنويات السبع الاصطلاحية والصفات السلبية الخمس وصفة النفسية الواحدة وأضدادها، لإثباتهم هذه الصفات شهد لهم شيخ الإسلام أنهم أقرب طوائف الكلام إلى منهج أهل السنة والجماعة، أي الأشاعرة، مع ربيبتهم الماتريدية، هم أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج أهل السنة والجماعة مع هذا البعد. وهذا القرب قرب نسبي، أي بالنسبة للجهمية والمعتزلة، وإلا هم بعيدون كما ترون، لأنهم لم يفهموا حتى الفهم منهج السلف، فضلا من أن يكونوا من أهل السنة والجماعة، إنهم لم يفهموه ولم يتصوروه تصور الصحيح حتى يكونوا منهم. ولكن هذا القرب الذي شهد به شيخ الإسلام لهؤلاء قرب نسبي جدا بالنسبة لغيرهم، فليفهم هذا جيدا لئلا تنخدعوا بمثل هذا الكلام، لأن كتبهم موجودة بين أيدي شبابنا وفي أيدينا أيضا، فلينتبه، وهي فتنة منتشرة لا يدرك كثير من الناس بأنها فتنة، لأنها تشكك في كتاب الله تعالى وتحط من قيمة القرآن، لأنهم يعلنون أن الأدلة النقلية ظنية غير يقينية، ولا يعتمد عليها في باب العقيدة والاعتماد على الدليل العقلي، وتذكر الأدلة النقلية من باب الاعتضاد بها والاستئناس بها لا من باب الاعتماد عليها. إذا كان لا يعتمد على كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام في باب معرفة الله تعالى، على أي شيء نعتمد؟ على العقل. والعقول اختلفت أين العقل الحاكم الذي يحكم بين هذه العقول؟ هذا سبب ضلال علماء الكلام مطلقا، أي أقربهم وأبعدهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مرة أخرى: وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويطلقون بأن التأويل باطل لنصوص الصفات، ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أننا خوطبنا عفوا معلش المكرر أحلى قد يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، جميع نصوص الصفات، أو بما لا معنى له أصلا، أي إن الله أنزل نصوص الصفات وهي لا معنى لها أصلا، ألفاظ مجردة جوفاء، أو بما لا يفهم منه شيء، خوطبنا بما لا يفهم منه شيء. المعاني متقاربة لهذه الألفاظ الثلاثة: إما أننا لا نفهم، أي هي في الأصل لها معنى لكننا لا نفهم، أو بما لا معنى له أصلا، أو بما لا يفهم منه شيء. العبارتان الأخريان معناهما متقارب، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض كما ترون، لأننا إذا لم نفهم منه شيئا لم يجد أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. الله شرعنا كل هذا.
نعم إلى آخر الصفحة. إلى آخر الصفحة.
عفوا. فلا يجوز إذن أن يقال إن هذا اللفظ استوى مثلا ونزل وجاء متأول. على تفصيل ما تقدم من التناقض، لا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول، بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. إذا كان التأويل باطلا، أو إذا كان اللفظ لا معنى له، أو لا يفهم منه شيء، أو نحن لا نفهم منه شيء، كيف يقال هذا اللفظ متأول؟ بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. هذا التعبير يدل على أن للكلمة أو لللفظ معنى، معنى الراجح ومعنى المرجوح، وهذا يجب أن يسبق إثبات المعاني لهذه الألفاظ، معاني مفهومة يفهمها التالي ليخرج بها عن الراجح إلى المرجوح. لكن إذا كان لا معنى لها وبالتالي لا يفهم، كيف يقول تحمل على المعنى المرجوح دون الراجح؟ وكيف يقال إن تأويله لا يعلمه إلا الله؟ وهذا يدل على إثبات المعنى. لو أثبتنا المعنى كما هو الواقع قلنا لا يعلم تأويله إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوق، إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوق، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. الظاهر يختلف عندهم، أحيانا يراد بالظاهر الظاهر الذي يليق بالله تعالى وهو ما دلت عليه النصوص، وأحيانا يراد بالظاهر الظاهر الذي يليق بالمخلوق، والنصوص مستحيل أن تدل على الظاهر الذي يليق بالمخلوق، لأن النصوص كلها إنما تتحدث عن الظاهر الذي يليق بالله تعالى، أي عن الاستواء الذي يليق بالله، وعن النزول الذي يليق بالله، والمجيء الذي يليق بالله، والغضب الذي يليق بالله إلى آخره. أما كونها تدل على الظاهر الذي يليق بالمخلوق ثم يضطر العباد
ليؤولوا هذه النصوص ويبينوا مراد الله منها، وأن مراد الله قبل بيان علماء الكلام غير معروف، وإنما يبين مراد الله علماء الكلام. وأما قبل نشأة علم الكلام السلف لم يفهموا مراد الله من هذه النصوص، هذا تعد على النصوص وعلى السلف معا، ودعوى المعرفة الخاصة بالنسبة للخلف. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف هذا الظاهر، ماذا يريدون بالظاهر؟ هل يريدون الظاهر الذي يليق بالله، أو يريدون الظاهر الذي يليق بالمخلوق؟ القرائن هي التي تبين. إذا قال الأشعري تجري هذه النصوص على الظاهر الذي يليق بالله تعالى بالنسبة للصفات العقلية كصفات السبع، يريد بذلك إن هذه النصوص معانيها مفهومة ومراد الله منها مفهوم وأنها باقية على ظاهره، هذا كلام حق. أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها، وفي الوقت نفسه في نصوص أخرى يقول لا يجوز أن تجري على ظاهرها ولا يجوز بقاؤها على ظاهرها، لأنهم فهموا من هذا الصنف الظاهر الذي يليق بالمخلوق. إذن الظاهر عندهم انقسم إلى قسمين بالنسبة للصفات التي أثبتوها، الظاهر هو الظاهر الذي يليق بالله وكلامهم صحيح في هذا الصنف. وإذا قالوا بالنسبة للصفات التي يوجبون تأويلها لا يجوز بقاؤها على ظاهرها ولا تجري على ظاهرها، يريدون بالظاهر الظاهر الذي يليق بالمخلوق، وبأن هذه النصوص لم تدل أبدا على الظاهر الذي يليق بالله تعالى، ولكنها دلت على الظاهر الذي يليق بالمخلوق، لذلك يجب تأويلها، وكلها من كلام الله تعالى. هذا هو التناقض مرة أخرى. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر بالنسبة للصنف الأول، أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها كذلك، هذا تكرار وتفسير، كانوا متناقضين، لأنهم هناك صنف من النصوص أوجبوا تأويلها ولا يجوز إجراؤها على ظاهرها، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهناك معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا. إذا قلتم النصوص التي تدل على الإرادة والقدرة والسمع والبصر مثلا تجري على ظاهرها، أردتم بالظاهر هنا معنى، وقلتم النصوص التي تدل على الوجه واليدين والغضب والرضا والنزول والمجيء والاستواء لها ظاهر ولا يجوز بقاؤها على الظاهر، أردتم هنا ظاهرا غير ذلك الظاهر، هذا هو تلبيس على الناس. الذي لا يعرف اصطلاحكم لا يستطيع أن يفهم مرادكم، لأنكم قسمتم الظاهر إلى اسمين، ظاهر يليق بالله وظاهر لا يليق بالله، وجعلتم بعد النصوص تدل على هذا الظاهر ونصوصا أخرى تدل على ذاك الظاهر، وهذا هو التلبيس. مرة أخرى، وإن أرادوا بالظاهر هنا مثلا في صفات المعاني معنا، وهنا في الصفات الخبرية معنا في سياق واحد، لأن النصوص كلها سيقت سياقا واحدا وهو الإثبات، إثبات صفات الله تعالى من غير بيان، من الذي بيّن لنا أن الظاهر ينقسم إلى قسمين، وأن بعد النصوص تبقى على ظاهرها وبعضها يجب تأويلها، أين البيان؟ البيان هذا لا يأتي إلا من الله أو من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا لم يكن هناك شيء كما هو الواقع كان هذا التصرف تلبيسا على الناس. لذلك الأشاعرة أشد الناس تلبيسا على الناس أكثر من المعتزلة الذين هم أبعد منهم. أضرب لكم لذلك مثالا في كلام الله تعالى أي في القرآن. المعتزلة صرحاء قالوا هذا القرآن مخلوق، معنى الله متكلم أي خالق للكلام، ليس له كلام إلا الكلام المخلوق كأي خلق من مخلوقات الله تعالى، كلام ظاهر تستطيع أن تناقشه وتناظره على ضوء هذه الصراحة. لكن يأتي الأشعري يقول كلام الله ينقسم إلى قسمين، إذا أطلقنا على القرآن كلام الله إنما نعني مجازا، مجاز ليس بحقيقي، في الواقع إن هذا القرآن ليس بكلام الله حقيقة، ولكن نقول في مجلس التعليم للتلاميذ كلام الله، نهمس في آذانهم لئلا يسمع الناس، لئلا يستخف بهذا القرآن لأنه دال على كلام الله الحقيقي، وإلا هو ليس بكلام الله. المعتزلة على الحق في قولهم إنه مخلوق، لكن نحن لسنا مثلهم أغبياء نصرح في كل مكان بأنه مخلوق، لا، في مجالس العلم نعلن بأنه مخلوق، أمام الناس نقول القرآن كلام الله، قال الله تعالى ويقرأ آية كأي سني. هكذا لبسوا على الناس الذي لا يعرف طريقهم لا يعرف كيف يمشي معه، لأن في القرآن لهم تصرف غريب مخلوق في الحقيقة لكن لا يطلق بأنه مخلوق في كل مقام. لذلك يقول الإيجي من كبار علمائهم الفرق بيننا وبين المعتزلة إثبات الكلام النفسي وعدم إثبات الكلام النفسي. أي المعتزلة لا يثبتون الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، بل هذا هو كلام الله ولكنه مخلوق. والأشاعرة يوافقونهم في أن هذا الكلام اللفظي مخلوق لكن يثبتون الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. هكذا هم أشد الناس تلبيسا على الناس. قال الشيخ رحمه الله وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجري الألفاظ أو تجري النصوص على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناها، معنى الظاهر ألفاظ مجردة تمر كما جاءت من غير فهم لمعناها، كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لا معنى للإثبات ولا للنفي. هذا كلام يعتبر مكرر مع السابق، والمكرر أحلى، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى. كل من يقول إن التأويل ثابت أو منفي يدل كلامه هذا أنه فهم المعنى، فهم معنى من المعاني. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. نفاة الصفات الجهمية والمعتزلة، ومثبتيها بالنسبة لبعضها وهم الأشاعرة والماتريدية. المعتزلة كما قلت لكم موقفهم سيء، لكن استطاعت الأشاعرة أن تكسب ألقابا إن نظرت إليهم من حيث نفي بعض الصفات أي تأويلها تأويلا يؤدي إلى النفي كالعلو والاستواء والكلام فهم من النفاة، ومن حيث إثباتهم بعض الصفات فهم من المثبتة، إذن فهم مثبتة ونفاة ومعطلة وجهمية، وأقربهم إلى أهل السنة والجماعة هذه ألقاب الأشاعرة. هل يرضوا بهذا؟ فليعالجوا أنفسهم. إلى هنا نكتفي هذا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القاعدة السادسة: إن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز، فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له، ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من هذا نفي التشابه من بعض الوجوه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة، ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية القاعدة السادسة. هذه القاعدة فيه ذكر الضابط الذي يعرف به أو تعرف به الطرق الصحيحة من الطرق الباطلة في النفي والإثبات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في هذا الباب، أي في باب الأسماء والصفات، هذا الباب الذي كثر فيه الخلط والخبط بين علماء الكلام، لا بد من معرفة ضابط يعرف به ما يثبت لله وما ينفى، ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد، لأن الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه، لو نفى إنسان صفة من الصفات أو اسما من الأسماء فقيل له ما الضابط وما السبب، يقول إثبات ذلك يؤدي إلى التشبيه، يؤدي إلى التشبيه في نظره هو، قد تكون صفة ثابتة بالكتاب والسنة، وينفي عالم من علماء الكلام هذه الصفة فيقول إثباتها يؤدي إلى التشبيه، إذا ما هو الضابط؟ أو مطلق الإثبات من غير تشبيه يثبت صفة من الصفات غير واردة في الكتاب والسنة فيقول نثبت على ما يليق بالله تعالى، نثبتها من غير تشبيه، على أي أساس أثبت؟ والنفي والإثبات في هذا الباب توقيفي، لا يجوز لإنسان أن يتجرأ وينفي أو يثبت من عند نفسه، لذلك يقول الشيخ هذا ليس بسبيل. إذن لابد من ضابط. ما هو الضابط؟ ضابط النفي والإثبات. أولا ضابط الإثبات ثبوت الصفة بالوحي، هذا هو الضابط. ضابط الإثبات في هذا الباب ثبوت تلك الصفة بالوحي، المراد بالوحي الكتاب والسنة. وإنما اخترنا الوحي ليشمل الكتاب والسنة الصحيحة، السنة غير الصحيحة لا تقبل، لابد أن تكون السنة صحيحة. إذا بدلا من أن نقول بالكتاب والسنة، إذا قلنا بالوحي كفى. الضابط ثبوت تلك الصفة بالوحي وعدم الثبوت. ما ثبت بالوحي أثبتنا، وما لم يثبت لا نثبت. ولو ادعى ما ادعى بأننا نثبتها من غير تشبيه، الأساس الثبوت. ودعوى إثبات صفة ثم القول على ما يليق بالله تعالى هذا غير ثابت، وليس هنا ضابط لهذا تتفق عليه العقول، كما قال بعض من فقد تقدير الله سبحانه وتعالى حق قدره يثبت له البكاء، يقول يبكي على ما يليق بالله، وهذا باطل. البكاء نقص لا يليق بالله بوجه من الوجوه. ومن هذا القبيل ما يتساهل فيه ويقوله بعض الناس، فهو معنا في الأرض على ما يليق به، باطل لا يليق بالله تعالى بوجه من الوجوه أن يكون في الأرض بين خلقه ممتزجا ومختلطا بخلقه، بل لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يكون في جوف السماوات أو أن يحيط به أي مخلوق من المخلوقات. كيف يحيط المخلوق بالخالق؟ فهو أعظم وأجل من ذلك. القول، وهذا منتشر في هذه الآونة، القول بأنه سبحانه وتعالى معنا في الأرض كما يليق به قول باطل. وذلك أنه ما من شيئين إذا اعتمدنا على نفي المشابهة، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. ما من شيئين موجودين، سواء كان الوجود الواجب أو الوجود الجائز، إلا أن يكون بينهما قدر مشترك. قدر مشترك في الاسم وقدر مشترك في المعنى العام، والمعنى العام الذي لا وجود له إلا في الذهن ولا وجود له في الخارج. أما ما في الخارج لا اشتراك فيه، أي إذا اختص صفات الله تعالى بالله وصفات المخلوق بالمخلوق لا اشتراك هنا، لكن في المعنى العام المطلق الثابت في الذهن لا بد من المشاركة، وبذلك نميز بين الصفات، بين القدرة والإرادة والسمع والبصر مثلا، وبين وجود الخالق ووجود المخلوق. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، لا يقول عاقل بهذا. إن أردت أن إثبات السمع مثلا وإثبات البصر وإثبات الاستواء يؤدي إلى التشبيه، أي إلى المماثلة بين الخالق والمخلوق من كل وجه، فهذا باطل لا يقوله عاقل. وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه، أي يحصل الاشتراك أو المشاركة بين الخالق والمخلوق في السمع العام قبل الإضافة، وفي الاستواء العام، وفي المجيء العام، وهو المعنى الذي في الذهن الذي لا وجوده في الخارج، إن أردت بهذا لزمك هذا في سائر ما تثبته. هذا مثلا تلزم بهذه الحجة الأشعري الذي يثبت السمع والبصر، فتقول له على أي وجه أثبت؟ على ما يليق بالله. ولماذا نفيت الاستواء والنزول؟ لأنه يؤدي إلى المشابهة. أي مشابهة؟ المشابهة من كل وجه باطل، المشاركة في وجه دون وجه نعم. إذن يلزمك في السمع والبصر وفيما أثبتت من الصفات السبع ما فررت منه في إثبات الاستواء والمجيء ونفيت من أجله، لا فرق، لأن الاشتراك واقع في السمع العام والإرادة العامة، أي في المعنى العام للإرادة والمعنى العام للسمع والبصر، أي في ذلك الذي يقع في الذهن قبل أن يوجد في الخارج. لا فرق فيما لا فرق بين ما أثبت وبين ما نفيت. إن نفيت فرارا من هذه المشاركة من وجه دون وجه، وهذا ثابت فيما أثبت، إذن تقع في التناقض، وأمر لا بد منه. التناقض كما قلنا قاعدة عامة لكل من خالف الكتاب والسنة، لا بد أن يتناقض. مرة أخرى، فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه كالاستواء والنزول والوجه واليد على أن هذا تشبيه، قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل لا يقوله أحد، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم العام لزمك هذا في سائر ما أثبته. كما مثلنا من نفى الصفات الخبرية لأنها تؤدي إلى التشبيه وهو يثبت الصفات العقلية، هكذا يلزم وهكذا يتناقض. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر، ويجب له ما يجب له، أي التشابه من كل وجه فيما يجوز فيما يمتنع وفيما يجب. مثل هذا التشابه كما قلنا لا يقوله عاقل، وإن أرادوا التشابه من وجه دون وجه وهذا ثابت كما قلنا غير مرة. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير أي يجوز عليه ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له، هذا التفسير الذي يعني. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناع ذلك. المشاركة المطلقة بين الخالق والمخلوق بحيث يجوز له ما يجوز على المخلوق ويمتنع عليه ما يمتنع على المخلوق ويجب له ما يجب على المخلوق وبالعكس ممنوع بضرورة العقل. ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه. إذا نفينا المشاركة من كل وجه لا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما قلنا، كما في الأسماء والصفات المتواطئة. ما هي الأسماء والصفات المتواطئة؟ التي تشترك في اللفظ وتختلف في الحقيقة والمعنى، كالعلم مع العلم، والقدرة مع القدرة، والسمع مع السمع، إلى آخر الصفات. والاشتراك من وجه دون وجه لا بد فيه في الأسماء المتواطئة والصفات المتواطئة، أي الاشتراك في الاسم والمعنى العام الذي يسمى عند علماء الكلام المطلق الكلي. ولكن قرئ هذا. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني. الجهمية يفسرون التشبيه بمعنى من المعاني، وكذلك المعتزلة في تفسيرهم الخاص، والأشاعرة والماتريدية في تفسيرهم الخاص. ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه. عند الجهمية حتى المعتزلة مشبهة لأنهم يثبتون الأسماء، وعند المعتزلة الأشاعرة وجميع المثبتة مشبهة لأنهم يثبتون الأسماء والصفات. ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه، أي إثبات الصفات وإثبات الأسماء، إثبات الصفات الخبرية كإثبات الصفات العقلية ليس بتشبيه، ولكن التشبيه الممتنع أن يجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجوز له ما ويجوز عليه ما يجوز عليه كما تقدم، هذا ممتنع. نعم.
وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال بأن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القديم عند جمهورهم
لأن القدم هو في نسخة قديم قدم أفضل
لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما ويسمونه
مثلا قديما
فقد أثبت لله مثلا قديما ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك.
تدعو هذه النقطة مهمة جدا. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، قد هنا فيه نوع من الإشكال، فيه نظر، لأن السياق يدل على أنها للتقليد والواقع خلاف ذلك. ويفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، لا بد من التفريق بينهما. التمثيل يكون من كل وجه، والتشبيه لا يلزم منه أن يكون من كل وجه. لو قيل مثلا للرجل الشجاع زيد كالأسد، فهل هو مثل الأسد من كل وجه؟ لا، إنما شابه الأسد في صفة واحدة، الشجاعة والإقدام. وإلا إن زيدا ليس حيوانا مفترسا يمشي على أربع وله شعر كثير وناب قوي، هذا الأسد. وهل زيد شابه أسدا في هذه الصفات كلها؟ لا، إنما شابه في صفة واحدة. لذلك يسوغ أن يقال زيد كالأسد، بل بالتشبيه المبالغ فيه زيد أسد جائز، ولا يلزم من هذا المماثلة من كل وجه. إذن لا بد من التفريق بين لفظ التشبيه ولفظ التمثيل. هذا ليس أحيانا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي، وذلك اليوم السبت الموافق 12 من شهر صفر لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة الفجر.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال: ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفي مطلق التأويل، كما تقدم من أن لفظ التأويل مراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد، ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها فذاك لا يعلمه إلا هو، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره ويحتجون بقوله: وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعار بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى.
قبل هذا في عبارات لم تشرح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة.
عند هذه العبارة قلنا لابد من التفصيل في هذه الألفاظ التي أشار إليها الشيخ، وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة. ما هي الألفاظ المتواطئة وما هي الألفاظ المشتركة؟ وهل هناك ألفاظ أخرى؟ هذا مما ينبغي أن يعرفه طالب علم. الألفاظ، النسب بين الألفاظ كالآتي: أولا الترادف. الألفاظ المترادفة أو ما اختلف لفظه واتحد معناه، إذا قيل هذا اللفظ مترادف مع اللفظ الفلاني معناه ما اختلف لفظه واتحد معناه، كالليث والأسد والغضنفر والسيف والصارم. هذه الألفاظ وإن اختلفت الألفاظ المعاني واحدة، هذا يقال له مترادف. وهناك الاشتراك، اللفظ المشترك ما اتحد لفظه واختلف معناه، كالعين والقرب. العين تطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية وعلى الذهب، والقرب يطلق على الحيض وعلى الطهر. هذا يقال من الألفاظ المشتركة، أي تشترك في المعاني، يتحد اللفظ ويختلف المعنى، والاشتراك من حيث اللفظ لا من حيث المعنى. وهناك ألفاظ متباينة ما اختلف لفظه ومعناه، كالسماء والأرض والجبل والنهر والبقر والجمل. هذه الألفاظ متباينة لفظا ومعنى. وهناك ألفاظ متواطئة، هذا هو محل الشاهد، ما اتفق لفظه ومعناه، ينقسم إلى قسمين: المتواطئ، هذا اللفظ يسمى متواطئا ولكنه لا بد أن يقسم، قد يكون متواطئا مطلقا إن كان المعنى متساويا، يقال له المتواطئ المطلق، مثل لفظ الرجل يطلق على زيد وعلى عمرو، والمعاني متساوية، معنى الرجولة في زيد وفي عمرو متساوي. وإن حصل التفاضل في بعض الصفات كالكرم والشجاعة هذا أمر زائد على معنى الرجولة، لكن معنى الرجولة فيهما متحد ومتساوي. وإن كان المعنى متفاوتا ومتفاضلا يقال له الألفاظ المشككة، كالنور، لفظ النور للشمس والسراج، لفظ النور يطلق على الشمس ويطلق على ذلك السراج الضعيف، وبينهما من التفاوت والتفاضل ما لا يخفى، هذا يقال له من الألفاظ المشككة. فلذلك اشتراك لفظ العلم أو العالم مثلا على علم الله تعالى وعلم المخلوق يعتبره بعضهم من هذا الباب من الألفاظ المشككة، للتفاوت والتفاضل بين علم الخالق وعلم المخلوق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يكون في الألفاظ الاشتراك أو الاشتباه يكون في الألفاظ المتواطئة سواء كان التواطؤ متساوي أو بالتفاوت، كما يكون في الألفاظ المشتركة كما شرحنا التي ليست بمتواطئة. وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فيها، هذا الضمير هو الذي يميز أي الحديث عن الماء الذي في الجنة فيها أنهار من ماء، فيها أنهار من ماء، وإلا لفظ الماء يشترك فيه لفظ ماء الجنة وماء الدنيا. فهنا قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، ما هي الحقيقة الخاصة التي امتاز بها ذلك الماء من هذا الماء، وهو مع ما عده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما جاء ذلك في الحديث القدسي. ذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. إذن الشيء الذي نجهل لا نجهل معنى الماء ولا معنى الخمر ولا معنى العسل، لكن حقيقة ذلك العسل وحقيقة تلك الخمر وذلك الماء، هي حقيقة ذلك الماء هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها والتي هي حقيقته لا يعلمها إلا الله. معنى هذا أننا نفهم معاني الأسماء ومعاني الصفات، كما نعلم معنى ماء وعسل وخمر، ونجهل حقيقة أسماء الله تعالى وكيفيتها، وحقيقة صفات الرب سبحانه وتعالى وكيفيتها، كما نجهل حقيقة الماء وحقيقة العسل واللبن والخمر والحرير في الجنة. وإذا كنا نجهل ولا نتردد في جهلنا لحقيقة موجودات الجنة، ولا ينبغي أن نتردد في جهلنا وعجزنا عن إدراك حقائق الصفات وحقائق الأسماء وحقيقة الذات. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره من أئمة أهل السنة الذين تكلموا في هذا الباب وردوا على أهل الباطل ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه تأويل ما اشتبه عليهم من القرآن على غير تأويله. إذن الشيء الذي أنكروا تأويل ما اشتبه عليهم من القرآن على غير تأويله وهو التحريف، التأويل المذموم الذي ذمه الأئمة وأنكروا على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، هو تأويلهم القرآن على غير تأويله، أي صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يدعى، وذلك الدليل هو شيء واحد عند الجميع، عند الذين ينفون جميع الصفات والذين ينفون بعضها، أو عند الذين ينفون ويؤولون الأسماء والصفات مطلقة، الذين لا يثبتون لله سبحانه وتعالى إلا الوجود المطلق الذهني وهم الجهمية، أو الذين يفرقون بين الأسماء والصفات ويدعون إثبات أسماء مجردة لا معنى لها كالأعلام وهم المعتزلة، أو الذين يفرقون بين صفات الله تعالى ويتلاعبون بكلام الله حيث يدعون إثبات بعض الصفات على ظاهرها الظاهر الذي يليق بالله تعالى، ثم يدعون وجوب تأويل الباقي باقي الصفات، وهم الأشاعرة والماتريدية. قسموا من عند أنفسهم نصوص الصفات إلى اسمين: اسم يجب إمراره وإجراؤه على ظاهره كما يليق بالله تعالى، من ذلكم الصفات السبع التي تدعي الأشاعرة أو تسمي صفات المعاني. هذه الصفات كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة والكلام، مع ما في الكلام من الكلام الطويل والتفصيل كما تعلمون، يدعون يجب إجراء هذه الصفات أو نصوص هذه الصفات على ظاهرها، ولا يجوز تأويلها. وإذا قيل لهم أي ظاهر هذا؟ قالوا الظاهر الذي يليق بالله. وإذا جاء ذكر الوجه واليدين وذكر الاستواء والمجيء والنزول، قالوا يجب تأويلها وجوبا. ما الفرق بينهما؟ لماذا فرقتم بين ما جمع الله؟ ما الذي أذن لكم في هذا التفريق؟ قالوا الاستحالة العقلية، كما قالت الجهمية من قبل: الاستحالة العقلية هي التي أوجبت نفي الأسماء والصفات معا. وقالت المعتزلة: الاستحالة العقلية هي التي أوجبت نفي الصفات دون الأسماء. زعمت الأشعرية: إن الاستحالة العقلية هي التي أوجبت هذا التفريق. يستحيل عقلا إثبات الوجه واليدين مثلا لله، ويجب عقلا إثبات القدرة والإرادة والسمع والبصر إلى آخر الصفات. إذن العمدة الدليل العقلي، وأعرضوا جميعا عن النصوص. بهذا اختلفوا وتضاربوا، ورد أهل السنة على الجميع، على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. ودعوا الأشاعرة إلى يومنا هذا إنهم من أهل السنة والجماعة تناقض. أهل السنة والجماعة لا يتناقضون ولا يجرؤون على كتاب الله تعالى بهذا التلاعب، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله، رد عليهم ردا وناقشهم مناقشة عقلية وسمعية. من راجع الكتاب يدرك أن سلفنا يجيدون المناقشة العقلية كما يجيدون المناقشة بالأدلة النقلية. ودعوى المتأخرين بأن السلف لا يستعملون الأدلة العقلية، يسردون النصوص سردا، هذا اتهام باطل. وإنما ذمهم الإمام، وفي بعض العبارات أو في بعض النسخ: وإنما ذموهم الأئمة لكونهم تأولوا القرآن على غير تأويله. وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم. هذا يعتبر المتشابه النسبي، متشابه بالنسبة لمن يفهم واشتبه عليه الأمر، ومحكم بالنسبة لغيرهم. وذموهم أو ذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويل، ولم ينف مطلق التأويل، ولم ينف الإمام أحمد أو لم ينفوا الأئمة مطلق التأويل، كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى. هذا الذي يجب أن يفهمه طلاب العلم ويحفظوه، معاني التأويل. من عرف إطلاق التأويل ومعاني التأويل لا يشتبه عليه الأمر. التأويل المذموم الذي ذمه الأئمة وأنكروا على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة هو التأويل الذي يعرفه الأصوليون اليوم صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، أي التحريف، بأن يقولوا الرحمن على العرش استوى معناه استولى، الاستواء بمعنى الاستيلاء وبمعنى السلطان وبمعنى الملك ومعنى الهيمنة بمعنى الواحد. هذه الألفاظ كلها تؤدي معنى واحد، نفي استواء الله تعالى بذاته على عرشه. لماذا؟ لأن العقل يحيل ذلك، والقرآن أثبت. قالوا لا، ما أثبته القرآن لابد من عرضه على العقل. لذلك قال قائلهم: وكل نفس أوهمت تشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل نفس أوهمت تشبيها، عندهم النفس يتهم بأنه قد يوهم التشبيه، قد ينزل الله في الكتاب في زعمهم نصا يوهم تشبيه الله تعالى بخلقه، أي نصا يدل على ما لا يليق بالله. ومن الذين يصححون هذه النصوص؟ علماء الكلام. ومتى نشأ الكلام في الإسلام؟ في عهد العباسيين. الصحابة والذين عاشوا في عهد الأمويين لا يعلمون لهذا معنى، ولم يذكر لديهم شيء، بمعنى إن المسلمين من العهد الأول إلى عهد العباسيين، بل إلى عهد الخليفة السابع المأمون إلى هذا العهد، ما كانوا يفهمون هذه المعاني التي صححت بها الأشاعرة ومن معهم معاني هذه النصوص. لأن استوى في زعمهم لو أثبت على ظاهره، الاستواء لا يخلو من أحد الاحتمالات الثلاث: المستوي على الشيء إما يكون مثل ذلك الشيء، أو يكون أكبر منه أو أصغر منه. هذه الاحتمالات كلها باطلة، وما يؤدي إلى الباطل فهو باطل. إذن إبقاء الرحمن على العرش استوى على ظاهره باطل عندهم. وهل هذا يفسر بأنهم يؤمنون بهذا القرآن؟ لا، نصوص الصفات لا يؤمنون بها الإيمان المطلوب، بل بعد تأويلها إلى المعاني التي يريدونها بعد ذلك يثبتون، لا لأن النصوص أثبتت ما أثبتوا، بل لأن الدليل العقلي أثبت. أي عندما تثبت الأشاعرة العلم مثلا، لم يثبتوا العلم بالكتاب والسنة وكذلك بقية صفات المعاني، ولكن أثبتوها لأن الدليل العقلي يثبت ذلك، ثم نفوا وأولوا الصفات الأخرى لأن الدليل العقلي يستحيل أو يحيل ذلك. هكذا تصرفوا في هذه النصوص. لذلك يقول الشيخ: إنما أنكروا وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، أي بهذا التحريف الذي أشرنا إليه ومثلنا بالاستواء، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم. نصوص الصفات: الرحمن على العرش استوى، وجاء ربك، آمنتم من في السماء، إلى غير ذلك. هذه النصوص ليست من المتشابه عند أهل السنة والجماعة من حيث المعنى، الاشتباه هنا من حيث الحقيقة والكل، وإلا من حيث المعنى محكم، لأن الفعل استوى والفعل جاء ويصعد وينزل، هذه المعاني معلومة من وضع الكلمة ولا تحتاج إلى تفسير. لذلك من يسأل ما معنى استوى وما معنى جاء وما معنى ينزل، كيف تفسر له؟ تقول: النزول ضد الصعود، فقد تفسر المعنى بضده بذكر ضده، وإلا لا تستطيع أن تفسر هذه المعنى. هذا مثل الذي يسأل ما هو الماء، الماء هو الماء، والنزول هو النزول، والمجيء هو المجيء، لا ليس هناك تفسير آخر. ولكن إنما لو سئلت ما حقيقة استوى أو كيف استوى، كيف يجيء، كيف ينزل، كيف علمه، هذا السؤال الذي ورد على الإمام مالك فأجاب، فيجب أن نجيب بما أجاب به الإمام مالك اليوم وبعد اليوم. الاستواء معلوم، والنزول معلوم، والمجيء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عن كيفية هذه الصفات بدعة، فينبغي أن ينكر على من يأتي بهذه البدعة. ولم ينفي مطلق التأويل، النفي لمطلق التأويل يوقعك في التناقض. ومن قال لا يعرف لهذه الصفات تأويل، من يقول مثلا اليد لا تأويل لها، الوجه لا تأويل له، واستوى لا تأويل له، أي لا معنى له، إن كان يريد لا تأويل له لا معنى له تناقض. بعد أن ادعيت إنه لا معنى له، قولك يبقى على ظاهره أي ظاهر، وأنت نفيت المعنى، هذا تناقض. والاستدلال على هذا الخطأ بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله تناقض آخر. نفيت المعنى، وما هو هذا التأويل المنفي عندك بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله؟ إذن أثبت المعنى، ثم أثبت أن هناك تأويلا آخر غير المعنى لا يعلمه إلا الله. أثبت لأنك تعلم معنى استوى، وتعلم معنى جاء، ومعنى نزل إلى غير ذلك، ثم تنفي جهلك حقيقة الاستواء وحقيقة المجيء وحقيقة النزول، وأن هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وعلى هذا كما تقدم التأويل يأتي بمعنى التفسير، التفسير المبين لمراد الله تعالى، وهو الذي يعلمه الراسخون، وهو المراد عند المفسرين إذا قالوا تأويل الآية الفلانية كذا وكذا. وتأويل بمعنى الحقيقة، هذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. التأويل بمعنى التفسير وبمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. أما التأويل الثالث وهو المذموم بمعنى التهريب، كلما ذكر التأويل في معرض الذم المراد به هذا، ولا يجوز للإنسان أن يقول في بعض النصوص لا تأويل لها أو لا معنى لها. ويراد التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فلذلك لا يعاب التفسير بل يحمد إذا كان بمعنى التفسير، لا يعاب التأويل إذا كان بمعنى التفسير. ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذاك لا يعلمه إلا هو كما مثلنا. يقول الشيخ رحمه الله وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع، بسطه في غير موضع في هذا الكتاب وفي غير هذا الكتاب، وكتب شيخ الإسلام أكثرها في الرد على الأشاعرة في هذا المعنى، كهذه الرسالة والواسطية والحموية ودرء التعارض وغير ذلك. قال الشيخ رحمه الله ومن لم يعرف هذا التفسير اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل ويطلقون هذا الإطلاق، هذا خطأ، من قال إن التأويل باطل فأطلق فقد أخطأ. إذا أراد أن يحكم على التأويل بأنه باطل يجب أن يبين مراده بهذا التأويل الباطل. التأويل الباطل هو الذي بمعنى التحريف كما تقدم، وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره. إذا كان التأويل باطل فأطلقته ثم قلت يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ما معنى هذا؟ هذا تناقض. أي ظاهر تعني؟ الظاهر الذي يليق بالله تعالى، هذا صح ولكن التعبير خطأ. وإن كنت تريد بالظاهر ويجب إجراء اللفظ على ظاهره، هذا يقوله من يثبت التأويل بمعنى التفسير وبمعنى الحقيقة، يقول يجب إجراء اللفظ على ظاهره، أي الظاهر الذي يليق بالله تعالى. اللفظ بظاهره لا يدل إلا على المعاني التي تليق بالله تعالى. ومن زعم أن في القرآن توجد ألفاظ تدل على ظاهر لا يليق بالله تعالى حتى يؤول ويصحح، وهذا باطل كما تقدم في البيت الذي استشهدنا به للأشاعرة: وكل نفس أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. التفويض المذموم هو تفويض المعنى مع الحقيقة، وهو التفويض المطلق. من يقول إن معنى الرحمن على العرش استوى يفوض إلى الله فأطلق هكذا فقد أخطأ. المعاني لا تفوض، معلوم لأننا أمرنا بتدبر القرآن كله، ولكن المفوض الحقيقة والكن. ومن لم يعرف هذا التفصيل اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل مطلقا، وهذا خطأ بين. إنما يستدل على هذه الآية على نفي التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وهو الحقيقة، حقيقة الذات وحقيقة الأسماء وحقيقة الصفات. وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. الآية تثبت التأويل، إلا أنها تنفي أن ذلك التأويل لا يعلمه إلا الله. أي هناك حقيقة لا يعلمه إلا الله، حقيقة لا يعلمها إلا الله، ولكن التفسير كما تقدم معلوم لدى أهل العلم، ولم يبقى إلا التأويل المذموم الذي هو التحريف. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول
له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه بإمكان أن يكون له معنى صحيح، فذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته التدمرية: ومن لم يعرف هذا التفصيل الذي تقدم والتأويل الذي بمعنى التفسير المبين لمراد الله تعالى، من لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل فيطلقون القول بأن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، وهذان قولان متناقضان، القول بأن التأويل باطل ثم القول وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره قولان متناقضان. إذا كان يجب إجراء اللفظ على ظاهره والتأويل باطل، أي ظاهر هذا؟ وهذا يقوله بعض من يفرق بين الصفات، ويرون إن تأويل النصوص التي تدل على الصفات العقلية إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، الظاهر الذي يليق بالله تعالى، وفي الوقت نفسه يرون وجوب التأويل بالنسبة للصفات الخبرية، أي قسم النصوص إلى قسمين: اسم يجب إجراؤه على ظاهره الظاهر الذي يليق بالله تعالى ما يدل على القدرة والإرادة والسمع والبصر من الصفات التي سموها صفات المعاني، يجب إجراء اللفظ على ظاهره وتأويل هذه النصوص باطل. وفي الوقت نفسه يقولون الصفات الخبرية يجب تأويل النصوص فيها ولا يجوز إجراؤها على ظاهره، فرقوا بين ما جمع الله، ولا داعي لهذا التفريق ولا دليل، ويحتجون على قولهم إن التأويل باطل بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ويحسبون أن المراد بالتأويل هنا هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، لا يعلمون من التأويل إلا هذا المعنى، ويحسبون أن قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، هو ينفي هذا المعنى. والمراد بالآية ما يعلم تأويله إلا الله هو التأويل الذي بمعنى الحقيقة، والتفسير يعلمه أهل الراسخون في العلم، والحقيقة التي يعود إليها الكلام كحقائق الصفات والأسماء وحقيقة الذات وحقائق موجودات الجنة، هذا الذي لا يعلم تأويله إلا الله. والآية في واد، والاستدلال غير صحيح، لأن التأويل الذي هم يريدون التحريف، والاستدلال بالآية في غير محلها،
ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل، التأويل الذي هم يريدون، الذي هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. والآية لا تعني هذا المعنى أبدا، وإنما تثبت الآية أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهو الحقيقة كما تقدم. وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا، لأنهم لا يعلمون من التأويل إلا معنى واحدا من المعاني الثلاثة، وهم يسلطون هذه الآية على التأويل الذي يفهمونه. ويقول الشيخ رحمه الله تعالى شارحا لهذا التناقض: ووجه الغلط، ووجهة الغلط نسختان. ووجه الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو. حقيقة الغضب، حقيقة الرضا، وحقيقة الوجه، حقيقة النزول، حقيقة المجيء، أي حقائق جميع الصفات ذاتية أو فعلية، خبرية أو عقلية. هذه الحقيقة هي التي لا يعلمها إلا الله. وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، بصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الذي يظهر من وضع الكلمة إلى التأويل المرجوح، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. ولا يوجد دليل لا للذين ينفون جميع الأسماء والصفات جميعا، ولا يثبتون إلا الواجب الوجود بالإلزام، ولا للذين ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، ولا للذين يفرقون بين الصفات. لا يوجد لهم دليل يوجب هذا التأويل أبدا، إلا دليل واحد مدعى، وهو دليل باطل، ألا وهو الاستحالة العقلية. الذين ينفون جميع الأسماء والصفات دليلهم الاستحالة العقلية، إثبات الأسماء والصفات يؤدي إلى التشبيه والتمثيل، وذلك مستحيل عقلا، وما يؤدي إلى المستحيل فهو مستحيل، فإثبات الأسماء والصفات جميعا مستحيل. لا يبقى لله سبحانه وتعالى في نظرهم إلا الوجود المطلق الكلي الذي في الذهن. والذين ينفون الأسماء والصفات جميعا، تعرفون ألقابهم، كذلك يحتجون بهذا الدليل نفسه الاستحالة العقلية. والذين يفرقون بين الصفات أيضا يفرقون، يستدلون بالدليل نفسه الاستحالة العقلية. والاستحالة العقلية لا تنضبط، تختلف باختلاف الفرق. إذن كل هذا باطل وتخبط وتناقض. والقاعدة التي لا تخطئ أن كل من خالف الكتاب والسنة لا بد أن يتناقض، أمر لازم لهم، لا بد من التناقض. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. أثبتت الفرقة الأولى الجهمية الواجب الوجود أو الوجود الواجب بالعقل، ونفوا جميع الصفات بالعقل. يلزمهم فيما أثبتوا وهو وجود الواجب المحذور الذي فروا منه عند نفي جميع الأسماء والصفات، وهو التشبيه والتمثيل. ويلزم كذلك المعتزلة فيما أثبتوه من الأسماء نظير ما فروا منه في نفيهم للصفات. ويلزم الأشاعرة في الصفات الخبرية ويلزم الأشاعرة في الصفات العقلية التي أثبتوها يلزمهم نظير ما نفوه في الصفات الخبرية، إذ لا فرق بين ما أثبتوه وبين ما نفوه، الكل مثبت بدليل واحد وهو الدليل العقلي، وهو الدليل النقلي عفوا، أي صفات كلها خبرية سمعية، والدليل العقلي الصريح السليم لا يخالف الدليل النقلي. إذن يلزمهم فيما أثبتوه ما فروا منه فيما نفوه. مرة أخرى، ويدعون أن في ظاهره، في ظاهر ما نفوه من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه، وإن لم يدركوا ذلك أو لم يقتنعوا بذلك عقلا يلزمهم فيما أثبتوه من المحذور نظير الذي يلزمهم فيما نفوه من المحذور نظير المحذور الذي اللازم فيما أثبتوه من الصفات بالعقل على حسب ما فصلنا من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، نمثل بصفة واحدة ليظهر، ويصرفونه، يصرفون الغضب مثلا والرضا والمحبة إلى معان، إلى الإرادة هي نظير المعاني ثابت مثله، الإرادة والقدرة والسمع من الصفات التي يؤمنون بها مثله إذ لا فارق بينهما، هذه صفات ثابتة بالكتاب والسنة، وتلك صفات ثابتة بالكتاب والسنة، ولا مبرر للتفريق بينهما. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، أرجو أن يكون هذا الكلام مفهوما، وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويقولون التأويل باطل، ثم يحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، للذي نزل به من عند الله جبرائيل، وللذي نزل عليه القرآن محمد رسول الله، ولا أصحابه ومن بعدهم من باب أولى، يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أي نصوص الصفات لازم كلامهم لا يفهمه أحد، وأحد نكرة، لا يفهمه أحد أي لا ملك ولا نبي ولا من بعده، أو بما لا معنى له أصلا، ليس الفهم فقط بل خوطبنا بما لا معنى له أصلا، أن نصوص الصفات لا معنى لها، جاء ونزل واستوى، هذه الصفات أو هذه النصوص لا معنى لها أصلا، أو بما لا يفهم منه شيء، هذه النصوص تتلى لكن لا يفهم منه أي شيء، لا حق ولا باطل ولا دلالة لها. وهذا مع أنه باطل كما يظهر جليا لكل عاقل فهو متناقض، وجه ذلك لأننا إذا لم نفهم منه شيئا، إذا لم نفهم من نصوص الصفات شيئا، الرحمن على العرش استوى، وجاء ربك والملك صفا صفا، ينزل ربنا، النصوص تشمل الكتاب والسنة، لأننا إذا لم نفهم منه شيئا من نصوص الصفات، إذا لم نفهم شيئا لم يجد أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، ذكر التأويل كلام لازم، لأن النصوص إما لا معنى لها أو لا يفهم منها شيء أو لا يفهمها أحد، إذن كيف يقال بعد ذلك له تأويل يخالف الظاهر أو له تأويل يوافق الظاهر؟ كلام لا معنى له، بإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح
لا يخالف الظاهر المعلوم لنا. المعلوم لنا الموافقة لما يليق بالله سبحانه وتعالى، فإنه على كلامهم هذا لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، لأن النصوص حكمنا عليها أو حكموا عليها لا معنى لها أو لا يفهم منها شيء أو لا تدل على شيء، فلا يكون تأويلا ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها، إذ لا معنى لها ولا دلالة لها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها. المعاني التي لم ندركها ولم نعرفها لا نسميها على الظاهر أو على خلاف الظاهر، لأننا لا نعرفها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلولة، إذا لم نفهم معنى جاء، إذا لم نفهم لفظ، لأننا إذا لم نفهم اللفظ وهو جاء مثلا وجاء ربك أو استوى ومدلوله المراد، المراد لله تعالى، فلئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ إلا بتأويل وتكلف أولى. إذا كان المعنى الظاهر من اللفظ غير مفهوم لنا ولا نعرف، ولئلا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ بل يسار إليه بالتكلف وبالتحريف أولى، لأن إشعار اللفظ الفعل جاء أو استوى مثلا بما يراد منه وهو المعنى الذي وضع من أجله أقوى من إشعاره بما لا يراد منه وهو التأويل بمجيء الأمر أو بمجيء الملك أو أن الاستواء بمعنى السلطان والملك. فإن كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني أصلا ولا يفهم منه معنى أصلا، لم يكن مشعرا بما أريد به وهو المجيء والاستواء، فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به وهو مجيء الأمر أو مجيء الملك أو استواء بمعنى الملك أو لا، هكذا يتناقضون. وهذا التناقض الذي يحكي الشيخ من القوم أكثر من يقع فيه الأشاعرة، كما تدل على ذلك كتبهم الموجودة بين أيدينا. فكتاب يدرسه شبابنا في كثير من المعاهد الدينية والكليات، كليات الدعوة، جوهرة التوحيد. يقول صاحب جوهرة التوحيد متناقضا: وتابع السنة ممن سلف أثبت أن اتباع السلف هو السنة، وجانب البدعة ممن خلف أثبت أن البدعة عند الخلف، وكن كما كان خيار الخلق حليف علم تابعا للحق، أثبت أن الحق ينحصر في اتباع السلف، وينصح أن يكون كل إنسان كالسلف، لكن ما اعتقاده في السلف، اعتقاده في السلف أنهم قوم يتلون النصوص ولا يفهمون معانيها، هذا ذم بما يشبه المدح. ويقول: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لو عرفتم مرادا اتباع من سلف عدم التعرض لمعاني النصوص وتفويضها وإمرارها كما جاءت مع دعوى عدم معرفة معانيها، ولا هذا مدح للسلف أو ذم لهم، هذا ذم بما يشبه المدح. ثم يقول متناقضا: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذه طريقة الخلف، الخلف
السلف لا يعينون المعاني، يسردون النصوص ويتركونها ولا يفهمون، إن كان هذا مدحا. والخلف يقفون أحد موقفين، إما يؤولون وهو الأولى، لذلك قدم في البيت وكل نص أوهم التشبيه أوله، هذا هو، هذه هي الطريقة المثلى، أي من طريق من طرق أو من طريق أي الخلف، أو فوض، فوض ورم تنزيها، أو على الأصح التأويل وتعيين المعنى وتعيين مراد الله بالدعوة بأن الله أراد بها كذا، هذه طريقة الخلف. وأما التفويض المطلق الذي لا معنى ولا حقيقة، طريقة السلف في زعمه، ولم يفهم طريقة السلف. لذلك يقول شيخ الإسلام في الفتوى الحموية: سبب ضلالهم تصويبهم خطأ الخلف وجهلهم لمنهج السلف. منهج السلف لم يفهم أو لم يعرف عند هؤلاء، ليس من منهج السلف التفويض المطلق. منهج السلف فهم المعاني، يفهمون معنى استوى وجاء ونزل وغضب ويحب ويرضى، يفهمون المعاني لهذه النصوص كلها، يفوضون شيئا واحدا الحقيقة والكن، كيفية استواء الرب سبحانه وكيفية نزوله وكيفية مجيئه وكيفية رضاه ومحبته وكيفية السمع والبصر، جميع الصفات. إذن الشيء الذي يفوض السلف أمر واحد، وهو الحقيقة التي لا يعلمها إلا الله، والمعاني معروفة من وضع الكلمة، هكذا يتخبطون ويتناقضون. ولا يزال شبابنا في كثير من الجامعات يدرسون هذا التخبط وهذا التناقض، ويسمون عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي بعيدة جدا كل البعد من عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن من حيث إثباتهم أو من حيث إثباتهم لبعض الصفات، كالصفات السبع والصفات المعاني السبع والمعنويات السبع الاصطلاحية والصفات السلبية الخمس وصفة النفسية الواحدة وأضدادها، لإثباتهم هذه الصفات شهد لهم شيخ الإسلام أنهم أقرب طوائف الكلام إلى منهج أهل السنة والجماعة، أي الأشاعرة مع ربيبتهم الماتريدية، هم أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج أهل السنة والجماعة مع هذا البعد. وهذا القرب قرب نسبي، أي بالنسبة للجهمية والمعتزلة، وإلا هم بعيدون كما ترون، لأنهم لم يفهموا حتى الفهم منهج السلف، فضلا من أن يكونوا من أهل السنة والجماعة، إنهم لم يفهموه ولم يتصوروه تصور الصحيح حتى يكونوا منهم. ولكن هذا القرب الذي شهد به شيخ الإسلام لهؤلاء قرب نسبي جدا بالنسبة لغيرهم، فليفهم هذا جيدا لئلا تنخدعوا بمثل هذا الكلام، لأن كتبهم موجودة بين أيدي شبابنا وفي أيدينا أيضا، فلينتبه، وهي فتنة منتشرة لا يدرك كثير من الناس بأنها فتنة، لأنها تشكك في كتاب الله تعالى وتحط من قيمة القرآن، لأنهم يعلنون أن الأدلة النقلية ظنية غير يقينية، ولا يعتمد عليها في باب العقيدة والاعتماد على الدليل العقلي، وتذكر الأدلة النقلية من باب الاعتضاد بها والاستئناس بها لا من باب الاعتماد عليها. إذا كان لا يعتمد على كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام في باب معرفة الله تعالى، على أي شيء نعتمد؟ على العقل. والعقول اختلفت، أين العقل الحاكم الذي يحكم بين هذه العقول؟ هذا سبب ضلال علماء الكلام مطلقا، أي أقربهم وأبعدهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مرة أخرى: وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويطلقون بأن التأويل باطل لنصوص الصفات، ويهتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، أب يظنون أننا خوطبنا عفوا معلش المكرر أحلى قد يظنون أننا خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، جميع نصوص الصفات، أو بما لا معنى له أصلا، إن الله أنزل نصوص الصفات وهي لا معنى لها أصلا، ألفاظ مجردة جوفاء، أو بما لا يفهم منه شيء. خوطبنا بما لا يفهم منه شيء، المعاني متقاربة لهذه الألفاظ الثلاثة، إما أننا لا نفهم، أي هي في الأصل لها معنى لكن نحن لا نفهم، أو بما لا معنى له أصلا، أو بما لا يفهم منه شيء. العبارتان الأخريان معناهما متقارب، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض كما ترون، لأننا إذا لم نفهم منه شيئا لم يجد أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. الله شرعنا كل هذا.
إلى آخر الصفحة.
فلا يجوز إذن أن يقال إن هذا اللفظ استوى مثلا ونزل وجاء متأول، على تفصيل ما تقدم من التناقض لا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول، بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله. إذا كان التأويل باطلا، أو إذا كان اللفظ لا معنى له، أو لا يفهم منه شيء، أو نحن لا نفهم منه شيء، كيف يقال هذا اللفظ متأول، بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح؟ هذا التعبير يدل على أن للكلمة أو لللفظ معنى راجح ومعنى مرجوح، وهذا يجب أن يثبت إثبات المعاني لهذه الألفاظ، معاني مفهومة يفهمها التالي ليخرج بها عن الراجح إلى المرجوح. لكن إذا كان لا معنى لها أو التالي لا يفهم، كيف يقول تحمل على المعنى المرجوح دون الراجح؟ وكيف يقال إن تأويله لا يعلمه إلا الله؟ وهذا يدل على إثبات المعنى، لو أثبتنا المعنى كما هو الواقع قلنا لا يعلم تأويله إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوق، إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوق، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. الظاهر يختلف عندهم أحيانا، يراد بالظاهر الظاهر الذي يليق بالله تعالى وما دلت عليه النصوص، وأحيانا يراد بالظاهر الظاهر الذي يليق بالمخلوق، والنصوص مستحيل أن تدل على الظاهر الذي يليق بالمخلوق، لأن النصوص كلها إنما تتحدث عن الظاهر الذي يليق بالله تعالى، أي عن الاستواء الذي يليق بالله، وعن النزول الذي يليق بالله، والمجيء الذي يليق بالله، والغضب الذي يليق بالله إلى آخره. أما كونها تدل على الظاهر الذي يليق بالمخلوق ثم يضطر العباد ليؤولوا هذه النصوص ويبينوا مراد الله منها، وأن مراد الله قبل بيان علماء الكلام غير معروف، وإنما يبين مراد الله علماء الكلام، وأما قبل نشأة علم الكلام السلف لم يفهموا مراد الله من هذه النصوص، هذا تعد على النصوص وعلى السلف معا، ودعوى المعرفة الخاصة بالنسبة للخلف. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف هذا الظاهر، ماذا يريدون بالظاهر؟ هل يريدون الظاهر الذي يليق بالله، أو يريدون الظاهر الذي يليق بالمخلوق؟ القرائن هي التي تبين. إذا قال الأشعري تجري هذه النصوص على الظاهر الذي يليق بالله تعالى بالنسبة للصفات العقلية كصفات السبع، يريد بذلك إن هذه النصوص معانيها مفهومة ومراد الله منها مفهوم وأنها باقية على ظاهرها، هذا كلام حق. أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها. وفي الوقت نفسه في نصوص أخرى يقول لا يجوز أن تجري على ظاهرها ولا يجوز بقاؤها على ظاهرها، لأنهم فهموا من هذا الصنف الظاهر الذي يليق بالمخلوق. إذن الظاهر عندهم انقسم إلى قسمين بالنسبة للصفات التي أثبتوها، الظاهر هو الظاهر الذي يليق بالله وكلامهم صحيح في هذا الصنف. وإذا قالوا بالنسبة للصفات التي يوجبون تأويلها لا يجوز بقاؤها على ظاهرها ولا تجري على ظاهرها، يريدون بالظاهر الظاهر الذي يليق بالمخلوق، وبأن هذه النصوص لم تدل أبدا على الظاهر الذي يليق بالله تعالى، ولكنها دلت على الظاهر الذي يليق بالمخلوق، لذلك يجب تأويلها، وكلها من كلام الله تعالى. هذا هو التناقض مرة أخرى. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر بالنسبة للصنف الأول، أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها كذلك، هذا تكرار وتفسير، كانوا متناقضين، لأنهم هناك صنف من النصوص أوجبوا تأويلها ولا يجوز إجراؤها على ظاهرها، وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهناك معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا. إذا قلتم النصوص التي تدل على الإرادة والقدرة والسمع والبصر مثلا تجري على ظاهرها، أردتم بالظاهر هنا معنى، وقلتم النصوص التي تدل على الوجه واليدين والغضب والرضا والنزول والمجيء والاستواء لها ظاهر ولا يجوز بقاؤها على الظاهر، أردتم هنا ظاهرا غير ذلك الظاهر، هذا هو تلبيس على الناس. الذي لا يعرف اصطلاحكم لا يستطيع أن يفهم مرادكم، لأنكم قسمتم الظاهر إلى اسمين، ظاهر يليق بالله وظاهر لا يليق بالله، وجعلتم بعض النصوص تدل على هذا الظاهر ونصوصا أخرى تدل على ذاك الظاهر، وهذا هو التلبيس. مرة أخرى، وإن أرادوا بالظاهر هنا مثلا في صفات المعاني معنا، وهنا في الصفات الخبرية معنا في سياق واحد، لأن النصوص كلها سيقت سياقا واحدا وهو الإثبات، إثبات صفات الله تعالى من غير بيان، من الذي بيّن لنا أن الظاهر ينقسم إلى قسمين وأن بعض النصوص تبقى على ظاهرها وبعضها يجب تأويلها؟ أين البيان؟ البيان هذا لا يأتي إلا من الله أو من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا لم يكن هناك شيء كما هو الواقع كان هذا التصرف تلبيسا على الناس. لذلك الأشاعرة أشد الناس تلبيسا على الناس أكثر من المعتزلة الذين هم أبعد منهم، أضرب لكم لذلك مثالا في كلام الله تعالى أي في القرآن. المعتزلة صرحاء قالوا هذا القرآن مخلوق، معنى الله متكلم أي خالق للكلام، ليس له كلام إلا الكلام المخلوق كأي خلق من مخلوقات الله تعالى، كلام ظاهر تستطيع أن تناقشه وتناظره على ضوء هذه الصراحة. لكن يأتي الأشعري يقول كلام الله ينقسم إلى قسمين، إذا أطلقنا على القرآن كلام الله إنما نعني مجازا، مجاز ليس بحقيقي، في الواقع إن هذا القرآن ليس بكلام الله حقيقة، ولكن نقول في مجلس التعليم للتلاميذ كلام الله، نهمس في آذانهم لئلا يسمع الناس، لئلا يستخف بهذا القرآن لأنه دال على كلام الله الحقيقي، وإلا هو ليس بكلام الله. المعتزلة على الحق في قولهم إنه مخلوق، لكن نحن لسنا مثلهم أغبياء نصرح في كل مكان بأنه مخلوق، لا، في مجالس العلم نعلن بأنه مخلوق، أمام الناس نقول القرآن كلام الله، قال الله تعالى ويقرأ آية كأي سني، هكذا لبسوا على الناس الذي لا يعرف طريقهم لا يعرف كيف يمشي معهم، لأن في القرآن لهم تصرف غريب مخلوق في الحقيقة، لكن لا يطلق بأنه مخلوق في كل مقام. لذلك يقول الإيجي من كبار علمائهم الفرق بيننا وبين المعتزلة إثبات الكلام النفسي وعدم إثبات الكلام النفسي. أي المعتزلة لا يثبتون الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، بل هذا هو كلام الله ولكنه مخلوق، والأشاعرة يوافقونهم في أن هذا الكلام اللفظي مخلوق، لكن يثبتون الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت. هكذا هم أشد الناس تلبيسا على الناس. قال الشيخ رحمه الله وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجري الألفاظ أو تجري النصوص على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناها، معنى الظاهر ألفاظ مجردة تمر كما جاءت من غير فهم لمعناها، كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لا معنى للإثبات ولا للنفي. هذا كلام يعتبر مكرر مع السابق، والمكرر أحلى، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى. كل من يقول إن التأويل ثابت أو منفي يدل كلامه هذا أنه فهم المعنى، فهم معنى من المعاني، وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. نفاة الصفات الجهمية والمعتزلة، ومثبتيها بالنسبة لبعضها وهم الأشاعرة والماتريدية. المعتزلة كما قلت لكم موقفهم سيء، لكن استطاعت الأشاعرة أن تكسب ألقابا إن نظرت إليهم من حيث نفي بعض الصفات أي تأويلها تأويلا يؤدي إلى النفي كالعلو والاستواء والكلام فهم من النفاة، ومن حيث إثباتهم بعض الصفات فهم من المثبتة، إذن فهم مثبتة ونفاة ومعطلة وجهمية، وأقربهم إلى أهل السنة والجماعة هذه ألقاب الأشاعرة. هل يرضوا بهذا؟ فليعالجوا أنفسهم. إلى هنا نكتفي هذا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القاعدة السادسة: إن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز، فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له، ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة، ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية القاعدة السادسة، هذه القاعدة فيه ذكر الضابط الذي يعرف به أو تعرف به الطرق الصحيحة من الطرق الباطلة في النفي والإثبات. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في هذا الباب، أي في باب الأسماء والصفات، هذا الباب الذي كثر فيه الخلط والخط بين علماء الكلام، لا بد من معرفة ضابط يعرف به ما يثبت لله وما ينفى، ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد، أي لأن الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه، لو نفى إنسان صفة من الصفات أو اسما من الأسماء فقيل له ما الضابط وما السبب، يقول إثبات ذلك يؤدي إلى التشبيه في نظره هو، قد تكون الصفة ثابتة بالكتاب والسنة وينفي عالم من علماء الكلام هذه الصفة فيقول إثباتها يؤدي إلى التشبيه، إذن ما هو الضابط؟ أو مطلق الإثبات من غير تشبيه يثبت صفة من الصفات غير واردة في الكتاب والسنة فيقول نثبت على ما يليق بالله تعالى، نثبتها من غير تشبيه، على أي أساس أثبت؟ والنفي والإثبات في هذا الباب توقيفي، لا يجوز لإنسان أن يتجرأ وينفي أو يثبت من عند نفسه، لذلك يقول الشيخ هذا ليس بسديد، إذن لابد من ضابط. ما هو الضابط؟ ضابط النفي والإثبات، أولا ضابط الإثبات ثبوت الصفة بالوحي،
هذا هو الضابط. ضابط الإثبات في هذا الباب ثبوت تلك الصفة بالوحي، المراد بالوحي الكتاب والسنة. وإنما اخترنا الوحي ليشمل الكتاب والسنة الصحيحة، السنة غير الصحيحة لا تقبل، لابد أن تكون السنة صحيحة. إذا بدلا من أن نقول بالكتاب والسنة، إذا قلنا بالوحي كفى. الضابط ثبوت تلك الصفة بالوحي وعدم الثبوت. ما ثبت بالوحي أثبتنا، وما لم يثبت لا نثبت. ولو ادعى ما ادعى بأننا نثبتها من غير تشبيه، الأساس الثبوت. ودعوى إثبات صفة ثم القول على ما يليق بالله تعالى هذا غير ثابت، وليس هنا ضابط لهذا تتفق عليه العقول، كما قال بعض من فقد تقدير الله سبحانه وتعالى حق قدره يثبت له البكاء، يقول يبكي على ما يليق بالله، وهذا باطل. البكاء نقص لا يليق بالله بوجه من الوجوه. ومن هذا القبيل ما يتساهل فيه ويقوله بعض الناس، فهو معنا في الأرض على ما يليق به، باطل لا يليق بالله تعالى بوجه من الوجوه أن يكون في الأرض بين خلقه ممتزجا ومختلطا بخلقه، بل لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يكون في جوف السماوات أو أن يحيط به أي مخلوق من المخلوقات. كيف يحيط المخلوق بالخالق؟ فهو أعظم وأجل من ذلك. القول، وهذا منتشر في هذه الآونة، القول بأنه سبحانه وتعالى معنا في الأرض كما يليق به قول باطل. وذلك أنه ما من شيئين إذا اعتمدنا على نفي المشابهة، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. ما من شيئين موجودين، سواء كان الوجود الواجب أو الوجود الجائز، إلا أن يكون بينهما قدر مشترك. قدر مشترك في الاسم، وقدر مشترك في المعنى العام. والمعنى العام الذي لا وجود له إلا في الذهن، ولا وجود له في الخارج. أما ما في الخارج لا اشتراك فيه، أي إذا اختص صفات الله تعالى بالله وصفات المخلوق بالمخلوق لا اشتراك هنا. لكن في المعنى العام المطلق الثابت في الذهن لا بد من المشاركة، وبذلك نميز بين الصفات، بين القدرة والإرادة والسمع والبصر مثلا، وبين وجود الخالق ووجود المخلوق. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، لا يقول عاقل بهذا. إن أردت أن إثبات السمع مثلا، وإثبات البصر، وإثبات الاستواء يؤدي إلى التشبيه، أي إلى المماثلة بين الخالق والمخلوق من كل وجه، فهذا باطل لا يقوله عاقل. وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه، أي يحصل الاشتراك أو المشاركة بين الخالق والمخلوق في السمع العام قبل الإضافة، وفي الاستواء العام، وفي المجيء العام، وهو المعنى الذي في الذهن الذي لا وجوده في الخارج، إن أردت بهذا لزمك هذا في سائر ما تثبته. هذا مثلا تلزم بهذه الحجة الأشعري الذي يثبت السمع والبصر، فتقول له على أي وجه أثبت على ما يليق بالله؟ ولماذا نفيت الاستواء والنزول؟ لأنه يؤدي إلى المشابهة. أي مشابهة؟ المشابهة من كل وجه باطل. المشاركة في وجه دون وجه نعم. إذن يلزمك في السمع والبصر وفيما أثبتت من الصفات السبع ما فررت منه في إثبات الاستواء والمجيء ونفيت من أجله، لا فرق، لأن الاشتراك واقع في السمع العام والإرادة العامة، أي في المعنى العام للإرادة والمعنى العام للسمع والبصر، أي في ذلك الذي يقع في الذهن قبل أن يوجد في الخارج. لا فرق فيما لا فرق بين ما أثبت وبين ما نفيت. إن نفيت فرارا من هذه المشاركة من وجه دون وجه، وهذا ثابت فيما أثبت، إذن تقع في التناقض، وأمر لا بد منه. التناقض كما قلنا قاعدة عامة لكل من خالف الكتاب والسنة، لا بد أن يتناقض. مرة أخرى، فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه كالاستواء والنزول والوجه واليد على أن هذا تشبيه، قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل لا يقوله أحد، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم العام لزمك هذا في سائر ما أثبته. كما مثلنا من نفى الصفات الخبرية لأنها تؤدي إلى التشبيه وهو يثبت الصفات العقلية، هكذا يلزم وهكذا يتناقض. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر، ويجب له ما يجب له، أي التشابه من كل وجه فيما يجوز فيما يمتنع وفيما يجب. مثل هذا التشابه كما قلنا لا يقوله عاقل، وإن أرادوا التشابه من وجه دون وجه وهذا ثابت كما قلنا غير مرة. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير، أي يجوز عليه ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له، هذا التفسير الذي يعنيه. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناع ذلك. المشاركة المطلقة بين الخالق والمخلوق بحيث يجوز له ما يجوز على المخلوق ويمتنع عليه ما يمتنع على المخلوق ويجب له ما يجب على المخلوق وبالعكس ممنوع بضرورة العقل. ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه. إذا نفينا المشاركة من كل وجه لا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما قلنا، كما في الأسماء والصفات المتواطئة. ما هي الأسماء والصفات المتواطئة؟ التي تشترك في اللفظ وتختلف في الحقيقة والمعنى، كالعلم مع العلم والقدرة مع القدرة والسمع مع السمع إلى آخر الصفات. والاشتراك من وجه دون وجه لا بد فيه في الأسماء المتواطئة والصفات المتواطئة، أي الاشتراك في الاسم والمعنى العام الذي يسمى عند علماء الكلام المطلق الكلي. ولكن هذا. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني. الجهمية يفسرون التشبيه بمعنى من المعاني، وكذلك المعتزلة في تفسيرهم الخاص، والأشاعرة والماتريدية في تفسيرهم الخاص. ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه. عند الجهمية حتى المعتزلة مشبهة لأنهم يثبتون الأسماء، وعند المعتزلة الأشاعرة وجميع المثبتة مشبهة لأنهم يثبتون الأسماء والصفات. ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه، أي إثبات الصفات وإثبات الأسماء، إثبات الصفات الخبرية كإثبات الصفات العقلية ليس بتشبيه، ولكن التشبيه الممتنع أن يجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجوز له ما ويجوز عليه ما يجوز عليه كما تقدم، هذا ممتنع. نعم.
وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال بأن الله فمن قال بأن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القديم عند جمهورهم
لأن القدماء في نسخة قديم قدماء
لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما ويسمونه
أو مثلا قديما،
فقد أثبت لله مثلا قديما ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك.
تدعو هذه النقطة مهمة جدا. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، قد هنا فيه نوع من الإشكال، فيه نظر، لأن السياق يدل على أنها للتقليد والواقع خلاف ذلك. ويفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، لا بد من التفريق بينهما. التمثيل يكون من كل وجه، والتشبيه لا يلزم منه أن يكون من كل وجه. لو قيل مثلا للرجل الشجاع زيد كالأسد، فهل هو مثل الأسد من كل وجه؟ لا، إنما شابه الأسد في صفة واحدة، الشجاعة والإقدام، وإلا إن زيدا ليس حيوانا مفترسا يمشي على أربع وله شعر كثير وناب قوي، هذا الأسد. وهل زيد شابه أسدا في هذه الصفات كلها؟ لا، إنما شابه في صفة واحدة، لذلك يسوغ أن يقال زيد كالأسد، بل بالتشبيه المبالغ فيه زيد أسد جائز، ولا يلزم من هذا المماثلة من كل وجه. إذن لا بد من التفريق بين لفظ التشبيه ولفظ التمثيل، هذا ليس أحياناً